في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن قال: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لكن هنا أحبتي لابد أن نقف وقفات عند مسألة الضرب. الشرع لما أتى بمسألة الضرب غلا فيه بعض الناس وأصبح يضرب الضرب ويقول: والله النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرب، ومنع منه البعض حتى تجرأ بعض الأطفال. والشرع أتى بالوسطية والاعتدال، وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة والضوابط. أول شرط وضابط أو أدب في مسألة الضرب أن لا يبتدئ الأب أو المعلم الضرب قبل التوجيه والتعليم وبذل الوسع في ذلك، ينصح يعلم يوجه يكرر في الكلام يكرر، فيجعل الضرب آخر أنواع العقاب لا أوله. الأدب الثاني والضابط الثاني أن يكون الضرب بسبب ذنب فعله الابن، لا يضرب بسبب ذنب لم يفعله، ولا يضرب لذنب لا يستحق الضرب، وأن يكون هذا الضرب على قدر هذا الذنب. بعض المعلمين أو بعض الآباء قد يفعل الابن خطأ يسيرا، كأن مثلا يكسر الفنجان أو يسقط الدلة، فينزل عليه ضربا حتى يكاد يقتله، هذا لا يجوز. لابد أن يكون الضرب على قدر الذنب، دام أنه هنا ما يستاهل أنه ينضرب على مثل هذه الأشياء، لكن التوجيه ونحو ذلك. ثالثا أن تكون النية صالحة في الضرب، نية الضارب أن يضرب وهو يريد الخير للمضروب، الابن والطالب يريد صلاحه، والطالب يعرف هذا والابن يعرف أن الأب هنا لم يضرب إلا رحمة. إذن ضرب الانتقام لا يجوز، وضرب فش الغيظ لا يجوز. يضرب 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 بعض الآباء أو المعلمين يضرب حتى يفش غيظه، لذلك وصل في بعض الناس أنه ضرب ابنه حتى قتله. رابعا أن يعرف المضروب الابن أو الطالب لماذا ضرب وما هو سبب الضرب، يعني أن يكون الطالب أو الابن نوعا ما مدرك للخطأ، أما أن يكون غير مدرك للخطأ كأن يكون طفل صغير يفعل ولا يدري ماذا يفعل فيأتيه ويضربه وهو غير مدرك، أو يضربه على خطأ هو لا يعرف أنه خطأ أو لم يفعله قاصدا، أو يضرب يقول له لماذا تضربني، ما يعرف الابن لماذا أو الطالب ضرب، فلا بد أن يعرف لماذا. نحن نريد بالضرب ماذا؟ الإصلاح، وهذا الضرب لا يأتي بإصلاح. خامسا أن يكون الضرب ضربا بلا شق ولا جرح ولا كسر، لا يضرب ضرب يجرح فيه جسما أو يكسر فيه إصبعا أو يعني يحدث كدمة، وهنا نجد بعض الأخطاء أن من شدة الغضب تجد الأب يضرب مثلا الابن يعني يلكمه في وجهه فتزرق عينه، أو يمسك أصابعه ويلفها حتى يكسرها، هذا كله محرم لا يجوز في الضرب والتأديب. سادسا أن يضرب الأماكن التي يجوز الضرب فيها، قالوا أماكن اللحم كالفخذين والإلية والظهر، يعني من ناحية اللحم، لا يضرب عظما ولا يضرب رأسا ولا يضرب وجها ولا يضرب فرجا، هذا كله محرم. سابعا أن يفرق الضرب فلا يركز في الضرب على مكان واحد، لا يركز، لأن الضربة بعد الضربة قد تشق وتشج وتدمي، لكن يوزع أماكن الضرب. ثامنا أن لا يزيد على عشر ضربات، أن لا يزيد على عشر ضربات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. تاسعا أن يغلب على ظن الضارب أن الضرب يحقق مصلحة، أن الضرب يحقق مصلحة، يعني إذا ضربته سينتهي عن التدخين أو ينتهي عن الهروب من المدرسة مثلا أو سيصلي، يغلب على الظن الصلاح. لكن إذا كان الضرب سيؤدي إلى مفسدة أكبر، كأن تضربه على أنه يدخن فيهرب من البيت، بدل ما يدخن مرة يدخن عشر مرات، فالضرب ما أتى بالمصلحة المطلوبة. عاشرا أنه إذا ضرب فيضرب باليد أو بآلة لا تؤذي، كأن تكون عصا مثل المسواك، لا يضرب بما شبه بالقب، أو بعضهم يحذف معلقة أو بعضهم يحذف حديدة أو بعضهم يضرب مثلا بكرباج هذا الجلاد مال الخيول يضرب ابنه، هذا كله لا يجوز. الحادي عشر، نعم، أن يكون الضرب بالعصا بقوة متوسطة خفيفة. قالوا إذا ضرب فيرفع الذراع لا يرفع العضد. لاحظوا دقة أهل العلم والسنة أحبتي كيف. قال عمر رضي الله تعالى عنه يضرب به يعني السوط، ولا يرى أي المضروب إبطك، وأعطي كل عضو حقه. كذا الضرب. الثاني عشر أنه إذا ضرب فلا يربط ولا يجرده من الثوب، وجاء هذا عن ابن مسعود، وقال ابن قدامة في المغني لا أعلم في ذلك خلافا. الثالث عشر أن يكون بين كل ضربة زمن ليخفف عن الضربة الأولى، أن يكون بين كل ضربة زمن يخفف به عن الضربة الأولى. كثير من الناس أحبتي يعرف حديث اضربوهم، هل يعرف 13 ضابطا؟ هنا الفقه أحبتي، فهذه الضوابط مهمة. لذلك يعني الدولة عندما منعت الضرب منعت الضرب لأن الناس ما تنضبط في الضرب أصلا، الناس لا تضبط نفسها في الضرب، ومن يعرف هذه الضوابط حتى يضرب بأدب ويضرب بخفة وحد يعرفها. كل أو أغلب الذي يضرب يضرب غيظا انتقاما شاء للغيظ الذي فيه، لا يتقي وجها ولا ذراعا ولا إصبعا ولا فرجا، يضرب عشوائي هكذا بأي شيء في يده، وهذا كله لا يجوز.